الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. كانت الآية الأخيرة التي شرحناها في الدرس الماضي هي قوله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه هي الآية التي شرحناها في آخر درسنا الماضي. ثم يقول الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، أي قالت أم موسى لابنتها، أخت موسى يعني على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قالت لابنتها الكبرى أخت موسى قصيه، أي تتبعي أثر موسى واستخبري عن معلوماته وتسقطي أخباره. هذا معنى قصيه، نعم، يعني اقتصي أثره وتتبعي أخباره. ففعلت أخت موسى ذلك، وأخذت تتتبع وتسأل وتتجه نحو قصر موسى، قصر فرعون، وتتسقط الأخبار، إلى أن بصرت به، أي بهذا الطفل، عن جنب، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. احتالت إلى أن استطاعت أن ترى هذا الطفل سيدنا موسى عن جنب، أي عن بعيد. كلمة جنب يعني بعيدا، دون أن تستطيع دنوا منه، ودون أن تستطيع يعني حملا له أو مكالمة أو نحو ذلك. ولكن كيف استطاعت أن تصل، وكيف استطاعت أن تعلم هذا الشيء؟ القرآن لم يعرج عليه. يعني الإنسان عندما يقرأ هذه القصة ويقرأ قول الله عز وجل وقالت لأخته قصيه، يعني تتبع أخباره، يطمح بفكره إلى أن يعلم ماذا صنعت وكيف تحايلت حتى استطاعت أن تصل إلى أخبار موسى، أو حتى استطاعت أن تراه من بعد. لكن القرآن لا يقف عند هذه النقطة، ولا يشبع رغبة الإنسان في تطلعه إلى هذا، لأن هذا الموضوع يبعدنا عن الهدف الذي سيقت القصة من أجله. يعني لو القرآن حدثنا كيف فعلت أخت سيدنا موسى، وكيف تحايلت، وكيف صنعت، وكيف تنكرت، وكيف دخلت الحديقة إلى آخره، كل هذا الشيء يصبح عبارة عن تسلية للإنسان، يعني متعة صحيحة، لكنها تخرج عن الحكمة التي من أجلها سيقت هذه القصة. والقصة في القرآن لا تساق من أجل المتعة فقط، وإنما تساق من أجل العبرة، ومن أجل الدرس الذي فيها، ومن أجل تعميق العقيدة، أو من أجل تثبيت الفؤاد وتأكيد سنن الله عز وجل في عباده في الكون. لذلك تجدون القصة طوت هذا الجانب، وقالت لأخته قصيه رأسا، فبصرت به عن جنوب، وضعتنا أمام النتيجة. ولا شك أن أخت سيدنا موسى فعلت وتحايلت ومضى على ذلك حين حتى بصرت به. فبصرت به عن جنوب بعيدا لا قريبا وهم لا يشعرون، أي وآل فرعون لا يشعرون ولا يعرفون من هي هذه، ولا يعلمون أنها أخته. وهنا ينبهنا الله عز وجل إلى حكمة باهرة رتبها الله سبحانه وتعالى لسابق حكمته وقضائه لكي يعيد هذا الطفل إلى أمه. ما هي هذه الحكمة التي قضاها الله عز وجل؟ هي ما دل عليه قوله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا عليه المراضع، يعني طبعا لما رضي فرعون أن يترك هذا الطفل، وكان ذلك بدافع الحب الذي هيمن على قلبه لهذا الطفل، كما قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني، لابد من خدمته، من رعايته، من البحث عن مرضع له، وجيء له بالمراضع. مراضع جمع مرضع، ولا تقل مرضعة، باللغة ما في مرضعة، دائما المراضع جمع مرضع، يعني المرأة الأم أو غيرها تسمى مرضعة، وتأنيس ما في داعي إليها، لأنه ما في مرضع ذكر ومرضع أنثى لحتى تكون تاء التأنيس فارق، وإنما هي هكذا مراضع جمع مرضع. جاء له بالمراضع، ولكن لم يكن ليلتقم ثدي أي منهن، وكانت هذه حكمة باهرة من مولانا جل جلاله. حرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل أن تأتي أخته وتبصره من بعيد. فقالت لما رأته وقد علمت أنه لا يلتقم أي ثدي يقدم إليه، قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أفتريدون أن أدله على أهل بيت يشفقون عليه ويخلصون في خدمته ورعايته، وربما التقم ثدي المرأة هناك، وأنا متأكدة أن أهل هذا البيت سيكونون مخلصين له وناصحين. لاحظ كلام: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ لكم، يعني كأنما كلمة لكم هذه للتغطية، حتى لا يظن فيهم ظان بأن هذه المرأة لعلها أمه، أو لعلها تريد أن تعيده إلى أمه، فجاءت العبارة لتزيل هذا الوهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم لا لهم، يعني خدمة لكم وبس، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهنا أحاديث كثيرة وآثار كثيرة وردت في حوار جرى بين هذه، بين مريم ابنة عمران، اسمها أيضا أخت سيدنا موسى، مريم بنت عمران على اسم والدة سيدنا عيسى على الصحيح، لكن كل هذه الآثار وهذه الأحاديث لم يصح منها شيء، ولعلها جميعا تدخل في نطاق الإسرائيلية. لذلك نقف عند حدود ما ذكره الله. قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بماذا أجابوا؟ وماذا قالت؟ ثم ماذا قالوا؟ وماذا قالت؟ هذا الشيء الباري عز وجل طوى الحديث عنه. رأسا قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. رأسا وضعنا أمام النتيجة. إذا كان أدب القصة في القرآن جاء بهذا الشكل، طوى هذا التفصيل، لأنه يريد أن يضعنا أمام الخطوط العريضة التي نستشف منها الدرس ونأخذ من العبرة. أظن أن من سوء الأدب بعد هذا أن نتكلف البحث عن التفاصيل. ماذا قالوا لها؟ وهي بماذا أجابتهم؟ لما قالت وهم له ناصحون، كيف واحد منهم خاف انه بدها ترجعه لعند امه. قالوا لعلك تريدين ان تعيديه الى امه، اذا دلينا على امه. هيك ناس قالوا. منين قال اخذوا هالكلمه؟ من كلمه وهم له ناصحون. ما راح يكون ناصحين له الا اذا كان في قرابه، يعني ما نتأمين. قال شو قالت له؟ قال لا انا بقصد وهم له يعني للملك ناصحون، وهم له الضمير في له عائد الى الملك. الكلام كله منين هذا الحكي هذا؟ وتفصيل منين اخذوا؟ لا ورد حديث في هذا ولا شيء. لعل هذا من تزيد القصاصين وتزيد من ارادوا ان يتزيدوا. لكن نحن عندما نقف امام ادب القران وامام ادب الاسلوب القراني في القصه ينبغي ان نقف عند هذه الحدود. كان الله عز وجل يقول انها عرضت عليهم ان تهديهم الى اهل بيت يكفلونه، ولعله يلتقم هنالك ثديا. والمهم شو ما قالوا شو ما قالت لهم، النتيجة إنهم الباري عز وجل رجعوا. هذا هو المراد. لذلك الباري عز وجل ما وقف عند هذه التفصيلات، رأسا قال فرددناه إلى أمه. هي النتيجة. فما دام الباري عز وجل يريد أن يتخطفنا إلى النتائج، لما بدنا بقى نعود بقى نتسكع حتى نعرف شو صار وشو اللي جرى وشو اللي حكوا، هي فيها شيء من سوء الأدب مع أسلوب القصة. ولو كان فيها خير الشر كان الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لنا ووضح لنا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. كي تقر عينها يعني كلمة تقر عينها كناية عن السرور، هي كناية. لكن أصل كلمة قرت عين فلان بمعنى سكنت عينه، أو بمعنى كلمة قرت عين فلان بمعنى أنها فاضت بدمع الفرح، ودمع الفرح يسمى قرة العين. في دمع للحزن ودمع للفرح. فالإنسان إذا كان مثلا محزون متألم متأثر من شيء تجد القلق يتجلى في حدقته، حدقة عينه عم تضطرب دائما يمين وشمال يمين وشمال وما بتستقر. فإذا هدأت نفسه يظهر هدوء نفسه في ماذا؟ في سكون العين. ومن هنا جاءت قرت عين فلان يعني سكنت. هذا معنى. المعنى الثاني أن كلمة قرت عين فلان مأخوذة من قرة العين، وقرة العين هي عبارة عن الدمع الذي يفيض فرحا. وفعلا هنالك دمع يفيض من العين للحزن ودمع يفيض منها للفرح. وقد قال بعض الناس إن الفرق بينهما أن دمعة الفرح باردة وأن دمعة الحزن ساخنة. يقال سخنت عين فلان يعني وقع في كرب. وتقول يقول العرب لا سخنت عيناك، يعني دعاء له أن لا يناله كرب من الكرب. لكن في الحقيقة ما أظن أن العلم أكد أنه في فرق بين دمعة العين اللي تجي من الفرح والتاني من الحزن، ولا نعلم أن هنالك دمعة باردة ودمعة حارة، فالدموع كلها يغلب عليها أن تكون حارة. المهم هذا معنى قرة العين، وهي كناية على كل عن سرور. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تتألم يعني، ولتعلم أن وعد الله حق. الوعد اللي كان الباري قد وعدها به إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حتى تعرف أن وعد الباري حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا ترى هي ما كانت تعرف أن وعد الله حق؟ ألم يقول الباري عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها؟ قد ربط الله على قلبها، وليس ذلك إلا لأن الله قد طمأنها. نعم هي كانت تعلم أن وعد الله حق، ولم يكن يساورها شك أو ارتياب في ذلك. ولكن هنالك علما ويقينا وهنالك طمأنينة. العلم درجة فوق درجة العلم واليقين. شوفي درجة طمأنينة النفس، طمأنينة الإنسان تجي من نفسه، والعلم تيجي من عقله. يعني العلم مركزه العقل، والطمأنينة وين مركزها؟ النفس. يعني هلا الإنسان يعلم تماما أن وعد الله حق، لما الباري عز وجل شو بيقول؟ نعم ما أريد، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن نعلم أن هذا حق في عقولنا، لكن يا ترى العلم عم يعطينا طمأنينة نفس؟ كثير من الأحيان ما بيعطينا طمأنينة نفس. مثلا واحد مثلا قال له لابنه إنه إذا نجحت بدي أعطيك جائزة كذا وكذا. طيب هو خلص بيصدق كلامه، لكن طالما لسه ما أخذها بيقعد بيفكر يا ترى هالجائزة شو راح تكون، شلون راح يكون شكلها، وإنت يا ترى صحيح كمان راح يأخذها. هذه ما عبارة عن شك وريبة، لكن عبارة عن قلق نفسي. إذا في فرق بين يقين العقل وبين طمأنينة النفس. ومن هذا القبيل قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أولم تستيقن بأنني أحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي اليقين حاصل لكنني أنشد الطمأنينة، أنشد طمأنينة النفس. نعم. فعندئذ استجاب الباري عز وجل له لكي تطمئن نفسه. وهنا أيضا كذلك، فقد شاء الباري علم أن أم موسى موقنة بوعد الله، لكن اليقين بوعد الله لا يسبب طمأنينة أم فقدت ولدها، فهي أم وهي تشتاق إلى هذا الطفل الذي لا تعود، أين ذهب لا تعرف، لذلك هي في حنين دائم إليه، ومن ثم في قلق. فأعاد الباري الطفل إلى الأم لا لكي تزداد يقينا فوق يقين، اليقين خلاص ما بيزيد عن حاله عن درجته، ولكن لكي يضيف لها إلى اليقين الطمأنينة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هنا عرج البيان الإلهي على شيء عام، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بقى الكلام عن الطفل، كل الكلام عن كل وعود الله وعن مواقف الناس عموما من وعود الله عز وجل. وعود الله بالجنة والنار، وعود الله بالحساب، وعود الله بالحشر والنشر، وعد الله بالرزق، وعد الله بقول ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب هذا الكلام الواقع لو الله بده يحاسبنا فيه هذا شيء خطير، نحن موقنون، لكن هذا أمر يعبر به البيان الإلهي عن عدم طمأنينة الإنسان. وخلق الإنسان ضعيفا. ثم يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.